أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الباب السادس، الصناعات الخمسة. الصناعات الخمسة يعني شلون الفنون، الصناعة يعني أو العلوم، هذه تسمى علوم. فن معين يهدف إلى غرض معين. الآن إحنا من نقول صناعة، مثلا صناعة السجاد هي حرفة معينة يصنعون بها من أجل أن يكون بعض المنتجات. الآن إحنا نقصد صناعة علمية، فصناعة البرهان كيف يمكن أن نستدل ويكون استدلالنا لإثبات مطلوب حقيقي، لإثبات يعني قضية حقيقية، أو نقدر نستخدم صناعة معينة، فن معين، من أجل الوصول لمن؟ إلى مطلوب إقناعي. شلون نقدر نقنع الآخرين في صناعة الخطابة مثلا؟ كيف يمكن أن نبطل حجة الآخرين بالجدل، أي جدل يسمونها جدل أو الشعر؟ فإذا هي صناعات. الصناعات تستخدم جميعها، تستخدم القياس اللي أخذناه. شنو القياس اللي أخذناه؟ مقدمات ونتيجة. نجيب مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة، هذا وين؟ هذا إذا كان قياس اقتراني مثلا، الصغرى والكبرى، ثم شنو نتيجة؟ هذا القياس اللي احنا أخذناه نفسه نستخدمه في البرهان إذا كانت المقدمات يقينية. يعني احنا راح نجي نتعرف على المقدمات، نستخدمه بالبرهان، نستخدم يعني هذا القياس نستخدمه في البرهان، في الخطابة، في الجدل، في الشعر، نستخدم هذه لهذا القياس نفسه. لكن ليه شلون يصير الاختلاف به؟ يصير الاختلاف به بطبيعة المقدمات. إذا كانت المقدمات يقينية يصير برهان، إذا كانت المقدمات مثلا مشهورات يصير خطابة، إذا كانت مسلمات يصير جدل مثلا، أو إذا كانت وهميات أو مشبهات يصير مغالطة مثلا، إذا كان يعني موهومات تخيلات يصير شعر. فإذا القياس، هيئة القياس اللي درسناه هناك نفسه، لكن الآن نتحدث عن طبيعة القضايا، طبيعة المقدمات. هاي المقدمات كنا من ندرسها على أساس أنه إذا صدقت فهل تصدق النتيجة أو لا. هناك كنا نتحدث، من نتحدث عن طبيعة هذه القضية. الآن في هذا الكتاب اللي هو الجزء الثالث من كتاب المنطق للشيخ المغفار نتحدث عن طبيعة القضايا. شنو طبيعة القضايا؟ فهل هي يقينية أو هي وهمية أو غيرها؟ راح يجي الكلام فيه. قال تمهيد: تقدم أن للقياس مادة وصورة. أنا من أقول مثلث، أو عندما أقول كرسي، الكرسي إلى هيئة. شنو الهيئة؟ هاي الهيئة التي تتناسب مع غرض الجلوس، بحيث يستطيع الإنسان يجلس بها. هاي الهيئة نفسها ربما يكون مصنوع منين؟ من مادة الخشب، أو من مادة حديد، أو من مادة بلاستيك، لكن الهيئة مالته وحدة لمو وحدة، الشكل مالته نفس الشيء. المكتبة ربما تكون المكتبة، يعني المكتبة سواء كانت حديد أو كانت من خشب أو كان، هي هيئتها مكتبة، بحيث أقدر أخلي بها رفوف وأقدر أخليها بها كتب. لكن المادة مالتها تختلف، ربما تكون المادة مالتها خشب وربما تكون حديد أو غيره. القياس هم هيك، القياس من ناحية الهيئة بمقدمات، بحد أوسط مثلا متكرر بالقياس الاقتراني، حد أوسط متكرر وبنتيجة، وإذا مع الشروط، إذا صدقت المقدمات تصدق النتيجة، هاي شو نسميها؟ هيئة. وبي من ناحية أخرى عندما ننظر للمقدمات، هل المقدمات يقينية أو هل إن المقدمات ظنية أو مشهورة؟ إذن طبيعة المقدمات، يعني النظر إلى طبيعة المقدمات يسمونها هنا النظر من جهة المادة، مادة القضية شنو؟ هاي القضايا اللي جبتها وخليتها دخلتها بالقياس، هاي القضايا طبيعتها شنو؟ هل هي برهانية؟ هل هي عقلية؟ هل هي يقينية؟ هل هي مشهورة أو هي مظنونة ظنية أو مشبهات مثلا تخيلات مثلا؟ فإذا إحنا نريد نبحث الآن عن طبيعة هذه المقدمات، طبيعتها. البحث عن طبيعة هذه المقدمات يسمونه البحث عن مادة القياس. إذا القياس مرة نبحث عن الهيئة ومرة نبحث عن من؟ عن المادة. البحث عن الهيئة إحنا يسمونه شنو؟ صورة، هيئة، ولهذا يسمونه المنطق الصوري. هسه الآن في العالم الغربي يسمونه المنطق الصوري، أو تعبير آخر مرات يسمونه المنطق الرمزي، لأن يستخدموا رموز. يقول ما نحتاج أن نتحدث عن مادة معينة، وإنما يكفينا أن نستخدم رموز، رموز رياضية، يعني يصير البحث أشبه بالرياضيات، واختلط المنطق والرياضيات في المنطق الرمزي. واضح هذا؟ هاي البحث صورة فقط. والبحث عن المادة لا، البحث عن طبيعة القضايا، وهذا يدخل به واي بحث معرفي، إنه كيف يمكن الإنسان أن يوصل للقضايا اليقينية؟ أكو عنده بديهيات لما عنده بديهيات، وهذا بحث معرفي مهم جدا. فإحنا كنا سابقا ندرس عن صورة وهيئة القياس، الآن ندرس عن من؟ عن مادة القياس. قال والبحث يقع عنه يقع في كلتا الجهتين، وما تقدم في الباب الخامس كان بحثا من جهة عنه من جهة صورته، هي صورة القياس يعني الهيئة، أي هيئة تأليفه، كيف يتألف من مقدمة كبرى صغرى، نتيجة، تكرر حد الأوساط، شروطه، لا أنتاج من جزئيتين من أو هكذا. قال على وجه لو تألف القياس بحسب الشروط التي للهيئة وكانت مقدماته أي مواده مسلمة صادقة، نقول إن صدقت المقدمات فالنتيجة لابد أن تكون صادقة، وإلا يلزم التناقض، هذا اللي كنا ندرسه. قال كان منتجا لا محالة، أي كانت نتيجته صادقة تبعا لصدق مقدماته. ومعنى ذلك أن القياس إذا احتفظ بشروط الهيئة فإن مقدماته لو فرض صدقها فإن صدقها يستلزم شنو؟ صدق النتيجة، وهذا اللي إحنا كنا نبحث عنه. ولا يبحث هناك عما إذا كانت المقدمات صادقة لمصادقة. من يقول يعني شلون نقدر نعرف أن المقدمة صادقة لمصادقة؟ هذا ما يبحث هناك، وإنما يبحث هنا في يقول صادقة في أنفسها أم لا، بل إنما يبحث عن الشروط التي بموجبها يستلزم صدق المقدمات، صدق النتيجة، شروط القياس أو اللي تقدمت، على تقدير فرض صدق المقدمات. هناك كنا نقول وقد حل الآن الوفاء بما وعدناك به من البحث عن القياس من جهة مادته، لأن قلنا أنه البحث عن المادة يأتي إن شاء الله، هذا الآن صار البحث عن من؟ عن المادة. ما هو المقصود بالبحث عن المادة؟ قال المقصود من البحث من المادة مقدماته في أنفسها مع قطع النظر عن صحة تأليفها. هنا بعد ما ننظر للتأليف، التأليف نعتبره مبحوث، الآن نجي لكل مقدمة من المقدمات نشوف مقدماتها صحيحة لا مو صحيحة، يعني يقين شنو طبيعتهن، هل هي مطابقة للواقع لو ما مطابقة للواقع. قال تأليفها بعضها مع بعض، وهي تختلف من جهة الاعتقاد بها والتسليم، مرات هي من جهة اعتقاد به، بعض الأحيان أنا أساسا قضايا ما معتقد بها بس لأن الخصم يعتقد بها فأخذها على مود أشكل من عندها قياس على مود بنتيجة أحاول حاجج الخصم به من أجل إبطال حجته. ولهذا أنت تشوف أنه في النقاش الجدلي بين المذاهب بين السنة والشيعة مثلا، إحنا ما نستدل بالروايات الموجودة عندنا، نجيب الروايات الموجودة عندهم فندخلها. أساسا هاي القضية أنا ما أعتقد بها لكن أنا جبتها لأن الخصم يعتقد بها فأدخلها في القياس من أجل. فإذن هاي المقدمة هنا أنا صارت شنو؟ من المسلمات مو من اليقينيات الموجودة عندي، أنا مو عندي مو يقينية، مو مسلم في الصدق أصلا. قال والتسليم بصدقها وعدمها، قد هو ما مسلم بصدقها، وإن كانت صورة القياس واحدة لا تختلف من ناحية صورة القياس، يقول في الجميع واحدة، هم مقدمات ونتيجة وشروط القياس نفسها، فقد تكون القضية التي تقع مقدمة مصدقا بها وقد تكون مو مصدق بها، والمصدق بها قد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية مظنونة أو غيرها. على التفصيل اللي راح يجي، وبحسب اختلاف هاي المقدمات وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراضها، إذا راح يصير مقدمة بحسب ذني هاي الشروط، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي فنون، راح يصير عندي علوم، راح يصير عندي صناعات. قال التي ينقسم، ها يقول ينقسم القياس المن إلى برهان. البرهان يستخدم المقدمات اليقينية، وجدل يستخدم المشهورات مثلا أو المسلمات، والخطابة تستخدم أيضا المشهورات لأجل الإقناع، والشعر يستخدم ماذا؟ المتخيلات حتى يثير المقابل ويخليه يتخيل صورة جميلة مثلا. المغالطة يستخدم المشبهات اللي تشبه اليقين وهي مو يقين، يستخدمها من أجل أن يغالط الآخر. هاي كلها إن شاء الله راح تتبين. قال والبحث عن هذه الأقسام الخمسة واستعمالها هي الصناعات الخمسة، مثلا فيقال صناعة البرهان يعني فن البرهان أو علم البرهان، صناعة الجدل. وقبله الدخول في بحثها واحدا واحدا راح نذكر أنواع المقدمات. خلنا نذكر شنو أنواع المقدمات حتى من يجي البرهان نعرف إحنا يا مقدمات نستخدم به اللي هنا اليقينيات، وإذا أجينا للجدل نعرف يا مقدمات نستخدمها وهكذا. قال أو فقل حسب الاصطلاح العلمي مبادئ الأقيسة، يعني المقدمات اللي تبدي من عندهن الأقيسة، اللي تبدي من عندهن الصناعات اللي هن المقدمات اللي هن أولية. قال ثم نذكر بعد ذلك الصناعات في خمسة فصول. المقدمة في مبادئ الأقيسة، شنو مبادئ الأقيسة؟ قال سبق أن قلنا في تصدير الباب الخامس أنه لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل، وهذه قضية ذكرها أرسطو، قال بأنه مو كل قضية تحتاج إلى دليل. إذا كان الأمر أن كل قضية تحتاج إلى دليل راح يلزم شنو؟ أن نستمر إلى ما لا نهاية، لأنه بعد كل قضية تحتاج إلى دليل، وهذه القضية هم تحتاج إلى دليل وترجع إلى مقدماتها وهم يحتاجن إلى دليل، وهاي المقدمة كل واحدة من مقدماتها يراد لها كون دليل، وتستمر إنه بصير أكو معرفة لما أكو معرفة، لازم يصير ماكو معرفة، لأن كل قضية أنت تحكيها تقول هنا أنا أقول لك هاي تحتاج إلى دليل لما تحتاج، أنت تقول كل قضية تحتاج إلى دليل وهاي قضية إذا هم تحتاج إلى دليل، فإذا راح تصير ما عندك أي معرفة من المعارف، في حين إحنا عندنا معرفة لو لا الآن عندنا معرفة، فإذا هذا أن تستمر المعرفة إلى ما لا نهاية هاي قضية باطلة بالوجدان. بالوجدان يعني ما نجده من أنفسنا من وجود علم. الآن أكو علم، أنت تعلم بأن واحد زاد واحد يساوي اثنين، هي أعلم أنت تعلم، يعني هاي لأقل تقدير هاي القضايا البديهة تدري بيها لما تدري بيها أدري بيها واضح. فإذا المعرفة ما يعني تستمر إلى ما لا نهاية، كل معرفة تحتاج إلى دليل. قال أنه لا يجب في كل قضيتين أن تطلب بدليل وحجة، بل لا بد من الانتهاء في الطلب إلى قضايا طبيعتها مستغنية عن من؟ عن البيان، ما تحتاج، وإقامة الحجة. والسر في ذلك أن مواد الأقيسة يعني مثلا من تجي صناعة البرهان لازم تلقى بالبداية مقدمات بديهية، تجي صناعة الجدل لازم تلقى بالبداية مقدمات بديهية، صناعة كل واحدة من الصناعات لازم تلقى لها مبادئ تنطلق من عندها، سواء كانت يقينية أو غير يقينية، إما أن تكون في حد أنفسها مستغنية عن البيان وإقامة الحجة، بمعنى أنه ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بحجة يعني ما تحتاج إلى دليل، بديهية بين قوسين، وإما أن تكون محتاجة إلى البيان. ثم هذه الأخيرة المحتاجة إلى البيان، هذه الأخيرة المحتاجة إلى البيان لا بد أن ينتهي طلبها إلى مقدمات مستغنية بأنفسها، يعني دائما كل واحدة محتاجة إلى بيان تحتاج إلى مقدمات، والمقدمات كونهم تحتاج إلى بيان وهكذا. قال وإلا لزم التسلسل في الطلب إلى غير النهاية، فإذا لازم نقف عند مقدمات لا تحتاج إلى بيان، لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى واضحة بنفسها، سواء كانت يعني من ناحية البرهان يقين واضحة يقينها بنفسها، أو كانت من ناحية الـ إنها مشهورات مش شهرتها واضحة بنفسها وهكذا، ما تحتاج لشهرتها دليل آخر. قال أو نقول أنه يلزم من ذلك أن لا ينتهي الإنسان إلى علم أبدا ويبقى في جهل إلى آخر الآباد. والوجدان يعني وما نجده من أنفسنا يشهد على فساد ذلك، لأنه أكو علم. وهاتيك المقدمات المستغنية عن البيان تسمى مبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة، وهي ثمانية أصناف: يقينيات ومظنونات ومشهورات ووهميات ومسلمات ومقبولات ومشبهات ومخيلات، ونذكرها بالتفصيل. لكن يقينيات مثلا الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من جزء، مو صحيح؟ البيت أكبر منين؟ أكبر من الغرفة اللي بالبيت. مظنونات مثلا دائما الإنسان يحكم على، يقول فلان جاي يشاور فلان، إذن جاي يحكي عليه، شلون عرفت يحكي عليك؟ أو فلان لازم بيده سيف مثلا، وأكو شخص هناك مقتول، إذن فلان قتله، شلون عرفت فلان قتله؟ شلون عرفت؟ أو مثلا واحد بالفيسبوك ينشر منشور، شاب مطلع له صورة وكاتب عليها فد شيء أصلا مو يم الصورة، بس لأنه هذا يتهم فلان أو يتهم فلان، مباشرة الناس تمشي عليه، ظن هذا بدون علم هذا. زين، قالوا مشهورات. مشهورات المثال عادة اللي مثلا العدل حسن أو العدل جميل، يقول هاي مشهور بين الناس كلها. وهميات مثلا الإنسان يتوهم السنة عبارة عن دولاب، أو يتوهم الملائكة عبارة عن بشر وعندهم أجنحة، أو يتوهم الله سبحانه وتعالى عبارة عن رجل والعياذ بالله، أو شاب أمرد مثلا. مقبولات مثلا الأشياء اللي مقبولة منين، من تأتي سنن الشراع، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تتقبلها، أو يعني سواء كان عندنا يعني لأنه نبي وشريعة، أو حتى عند الآخرين اللي تتقبل الشراع السابقة، شيخ القبيلة أو غيره، أو الدول القديمة تتقبل الشراع مالتها. يعني مشبهات يعني أن نشبه المحسوس، كل غير محسوس نشبهه بمن، يعني العقل نشبهه بأمر محسوس، مثلا تشبيه الوجود بالنور. مخيلات مثل أن تشبه الشخص لموقف معين بأنه أسد مثلا، أو لموقف آخر بأنه فأرة مثلا، تشبه المرأة بأنها قمر مثلا، أو أي شيء من الأمور الأخرى اللي بيها يعني حالة يتخيل بها الإنسان ويجي به الكلام إن شاء الله. قالوا نذكر الآن بالتفصيل هذه المطالب. الأمر الأول اليقينيات، وهذه من الأمور المهمة جدا ولا بد من التركيز عليها، لأنه إحنا جاي نبدي يعني هذا البحث عن المادة هو بحث مهم جدا، لأنه راح نبدي للمعرفة، بناء نظرية المعرفة في الذهن البشري، شلون نبني المعرفة عند الإنسان. يقول إذا رجعنا إلى معرفة الإنسان، المعرفة اليقينية، خلينا نجي نصنف أنه هناك معارف يقينية عند الإنسان وهناك معارف غير يقينية، فلا بد أن نميز ما هي المعرفة اليقينية. المعرفة اليقينية، اليقين إلى معنيين. المعنى الأول هو اليقين الجازم، يقين ويصير عندك جزم، لكن هذا اليقين الجازم يسمونه يقين بالمعنى الأعم. شنو يقين بالمعنى الأعم؟ يعني هسه بين قوسين كل قضية تحلف عليها بالعباس هسه عندنا، يعني جزم عندك به على أنه صيب 100% صايرة، فنجي نقول بأنه أنت هذا جزمك منين؟ شنو منشئه؟ ربما يكون شخص جاهل وجهل مركب عده وهو يجزم، أو عده إذا تجي تتكلم وياه تلقى عده احتمال مو ثابت، لكن هذا اطمئنانه، خلى عده شنو؟ خلى عده جزم، يعني فواصل عده مرحلة الظن قوية، فيصير عده شنو؟ جزم. أو هذا شخص لأنه يحب له شخص آخر، فيشوف كل عمله وكل كلام اللي يقوله صحيح 100%، وإذا تجي تقول له هذا كلام صحيح لو لا، يقول لك صحيح 100%. ليش؟ لأنه رجال مقلد له وتابع شنو؟ الشخص آخر. فإذا هذا الجزم يسمونه جازم بالمعنى الأعم، هذا جازم بالمعنى العام، يعني يصير عنده اعتقاد بأنه هذه القضية ثابتة وما يشكك بها أبدا وما يشكك بها أبدا، لكنه هذا اعتقاده قد يكون ناشئ منين؟ من جهله المركب، أو يكون ناشئ من تقليد، قلد الآخر وشاف ذاك الآخر يقول بهاي الكلمة وبدأ هو يحلف عليه، صحيح؟ هذا يسمونه جازم بالمعنى العام. إحنا اللي يفيدنا منه مو الجزم بالمعنى العام، لا، الجزم بالمعنى الأخص. شنو الجزم بالمعنى الأخص؟ هو أن يكون عند الإنسان جزم، وهذا جزم مطابق للواقع ومو عن تقليد، ومو عن تقليد، وإنما جازم عن دليل وعلة. هذا اللي القضية هو جاي يعرف الدليل، مطلع على الدليل. فمثلا هسه أنا من أقول له واحد زائد واحد يقول اثنين، مو لأنه سامعها من شخص، وهذا اعتقاده جازم لو مو جازم؟ جازم. هذا مو لأنه تابع شخص، بل لأنه يعلم هو بنفسه مطلع على أنه واحد زائد واحد نفس تصور واحد مع واحد ونجمعهن سوى يساوون شقد؟ يساوون اثنين. اعتقاده هذا يزول لو ما يزول؟ ما يزول أبدا. فنسميه اليقين بالمعنى الأخص. خلنا نركز على ذني. نقول اللي هو اليقين بالمعنى الأخص، هذا هو تعريفه اللي ذكره مو الشيخ المظفر وإنما الشيخ الرئيس، بل حتى منسوب المن، يعني أكو عبارات عن أرسطو هي هذه هاي الكلمة يقولها. هل أعبر عنها؟ كنت شوية تركزون عليها. وهي إذا صار عند الإنسان اعتقادين، الاعتقاد الأول ضرورة الثبوت المحمول للموضوع، هذا واحد. اثنين، واستحالة الانفكاك بينهما. أولا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، بعدين شنو؟ استحالة الانفكاك. أنا أسألك واحد زائد واحد شقد يساوي؟ اثنين. تقول يساوي اثنين، هاي يساوي اثنين ضرورية أو مو ضرورية؟ ضرورية. يمكن أن يكون ثلاثة؟ لو يستحيل، يستحيل أن لا يكون. تعبير الشيخ الرئيس يقول إن كذا كذا، ويستحيل أن لا يكون كذا، يستحيل أن لا يكون كذا. ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، بعد هذا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، هذا نسميه الجزم. بعدين إجا شيء وراء الجزم، ويستحيل أن لا يكون كذلك، يعني أصلا لا عن تقليد، يعني مطابق للواقع، يستحيل أن لا يكون كذلك. فذني عندنا شقد؟ عندنا عنصرين، عنصرين ذني يجب توفرهن. ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أن الكل أكبر من جزء، أي بلية أكبر من الجزء، أكبر تحكم بأن الكل أكبر منين؟ من جزئه. بس تحكم لو تقول يستحيل أن لا يكون أكبر. أنا أسألك سؤال، قضية أخرى، وهي الآن مثلا الماء خليناه يغلي بدرجة حرارة شقد؟ 100. خلينا يغلي بدرجة حرارة 100، وإن كان هذا مثال علي نقاش، بس خل نبين. فمية يغلي درجة حرارة الماء؟ لا، الماء بدرجة حرارة 100 مو صحيح؟ يستحيل إلا يكون يغلي بدرجة حرارة 150؟ لا مو يستحيل، قد يكون يستحيل؟ لا. فأنت عندك ضرورة أن الماء يغلي بدرجة حرارة، عندك جزم أن الماء يغلي بدرجة حرارة، لكنه ما عندك استحالة أن لا يكون كذلك. الآن عندك قانون الكون اللي يفسر الكون، منه قانون النسبية مال أينشتاين، ضرورية مو ضرورية؟ بل ضرورية وتعتقد بيها أنت. لكن الآن لو طلع واحد من العلماء قال لا النسبية مو صحيحة، فأنت ماخذ النسبية عن تقليد لو مو عن تقليد؟ عن تقليد. فإذا جزمك هذا عن من؟ عن تقليد. لكنه الآن أنت واحد زائد واحد شقد يساوي؟ اثنين. إذا طلع واحد من العلماء قال واحد زائد واحد يساوي شقد؟ ثلاثة. صدق به؟ لا، لأن اعتقادك ناشئ منين؟ عن علة نفس. تقول أنا ما صدق بكلامك مهما أنت تكون، لأن أنا اعتقادي ناشئ منين؟ ناشئ من نفسي أنا، من تصوري للواحد زائد واحد يساوي اثنين. فاعتقادي ما ناشئ عن تقليد. فإذا إحنا لابد أنه نعرف أن المطلوب الحقيقي من أجل أنت تريد تستدل على قضاياك
مو تعتمد على أي جزم، على أي جزم كون نجي نحلل هذا الرأس اللي يعني الذهن اللي حامل الاعتقادات، نجي نحلله. أكو بعض الاعتقادات، هاي الاعتقادات يعني تخلينا تورطنا في كثير من الأشياء. إحنا الاعتقاد اليقين اللي نسميه يقين بالمعنى الأخص هو الاعتقاد اليقيني اللي يستحيل انفكاكه، يستحيل ألا يكون كذلك. وهذا وين يصير؟ يصير فقط في اليقين، يعني مجموعة ضيقة قليلة من وأغلب اعتقادات الناس إنما اعتقادات وأغلبها متكون متسرعة أصلاً، يعتقد من أدنى شيء. فإذا نحن لابد أن نجي نفحص الاعتقادات الموجودة في أذهاننا. زين،
قال اليقينيات تقدم في أول الجزء الأول أن لليقين معنيين. المعنى الأول اليقين بالمعنى العام هو نفس الجزم، بس الجزم. قال وهو مطلق الاعتقاد الجازم، يعني ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. واليقين، والثاني اليقين بالمعنى الأخص وهو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض. يعني لا يحتمل النقيض يعني شنو؟ يعني لا يتخلف، لا يمكن أن يتخلف. واحد زاد واحد بجد اثنين، ما يصير مو اثنين، النقيض مو اثنين. زين، لا عن تقليد، مو ناشئ عن تقليد. والمقصود باليقين هنا احنا في كلامنا هو اليقين بالمعنى الأخص، لأن هو يفيدنا بالبرهان. فلا يشمل الجهل المركب، لأنه اعتقاد، وكثير من الناس عندهم اعتقادات باطلة وجازم ويحلف ويشوفه مصر، ولكنه اعتقاد هذا بين قوسين عندك لا يغني من الحق شيئا. ولا الظن اللي يولد اطمئنان وقد يوصل إلى مرحلة الناس يتسرع بسبب الظن العالي إلى اليقين الجزم. ولا التقليد، يعني تالي أنه تابع واحد ومطمئن بكلامه وقافل عليه والنتيجة شنو؟ يعتقد وإن كان معه جزم، حتى لو حصل وياه شنو؟ الجزم. توضيح ذلك أن لليقين بالمعنى الأخص يتقوم من عنصرين. العنصر الأول قال أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية، أنا أعتقد بثبوت هذا الشيء لهذا الشيء. قال اعتقاد ثاني، شنو اعتقاد ثاني؟ يعني جزم. يريد هسه الآن يشرح شلون الإنسان يصير عنده جزم. يقول هذا الجزم متوقف من اعتقادين، أن إذا أريد نمثل مثال نقول أن لكل معلول علة. أنا أعتقد بأن لكل معلول علة، أو أن لهذا الكون خالق، فأنا أول مرة أجزم بأن لهذا الكون خالق. عندي جزم لو ما عندي جزم؟ عندي جزم. منين متكون هذا الجزم؟ يقول أولا هذا الجزم متكون من شيئين، أنا معتقد بمضمون القضية أنه لهذا الكون خالق، وأن هذا ينضم إلى اعتقاد ثاني أن هذا لا يمكن نقضه، يعني أنا جازم. قال ينضم إلى إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. شنو المراد بهذه العبارة؟ إما بالفعل بحيث هو ملاحظ وجود اعتقادي ملتفت لهذه الحالة، أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني ما ملتفت بس هو جازم لمجازم، جازم ما محلل هاي الحالة اللي موجودة عنده، بس هو جازم لو لا جازم. فإذا بالنتيجة إذا نجي نحلل هاي الحالة العدة نلقى عنده جزم، يعني عنده اعتقادين، هم يعتقد بأن الله خالق لهذا الكون، وهم يعتقد بأن هذا اعتقاده جازم لا يعني ينفك. قال أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه حتى يصير جازم، وهذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون اعتقاده جازما، أي اليقين بالمعنى العام. الآن إحنا ولمنا أو هيئنا شنو هاي الحالة، أن اعتقادك هو عبارة عن اليقين بالمعنى الأعم، تمام. راح يجي اعتقاد ثاني أو حالة ثانية. قال أن يكون هذا الاعتقاد الثاني اللي هو لا يمكن نقضه لا يمكن زواله. شنو يعني؟ يعني هذا الجزم اللي صاير عندك بحيث يستحيل تخلف أن تكون واحد زائد واحد يساوي اثنين، كون هاي لا تزول. يعني علمك ناشئ عن من؟ عن علة، عن علة. ولهذا احنا قلنا الحد الأوسط مهم. ليش؟ لأن الحد الأوسط هو اللي يوفر لك شنو؟
العلة لثبوت الأكبر عليما على الأصغر، أو قول المحمول عليما على الموضوع، محمول النتيجة على موضوع النتيجة.
فإذا لا يمكن زواله، وإنما يكون كذلك إذا كان مسببا عن علته الخاصة الموجبة له، يعني ناشئ عن دليل، قولك ناشئ عن دليل وحجة. أما اللي قوله ما ناشئ عن دليل وإنما تابع كلام علماء، الآن العلماء يقولون فتشي وانت تجي تحلف وراهم بالعباس يصير عندك يقين، ها هنا يقينك، هذا يقينك، يقينك يمكن زواله لو لا يمكن زواله، باكر غيرت العلماء آراءها فصرت انتهى غيره غير تغير لك، فصرت تتابع شو يقول انت تقول.
زين،
قال كذلك وانما يكون كذلك اذا كان مسببا عن علته الخاصه، يعني دليل الموجب له، فلا يمكن انفكاكه عنها، فلا يمكن انفكاكه عنها. وبهذا يفترق عن تقليد، عن اللي تقليد اللي يكون اعتقاده عن تقليد، لانه ان كان معه اعتقاد حتى لو كان جازم اعتقاد ثاني بانه لا يمكن نقضه، يعني اعتقاده جازم، فان هذا الاعتقاد يمكن زواله لو لا يمكن زواله. ليش؟ لانه لا ليس عن عله ودليل توجبه بنفسه، بل انما هو من جهه التبعيه للغير ثقه به وايمانا بقوله، فيمكن فرض زواله، فلا تكون مقارنة الاعتقاد الثاني للأول واجبة في نفس الأمر. بس يغير ذاك رأيه أنت تغير رأيك، فإذا اعتقادك مو يقيني فاعتقادك يكون قابل للزوال. ولأجل الاختلاف، ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضرا لدى العقل أو غائبا، هاي بعد راح يبين هذا اليقين بالمعنى الأخص، هل هو حاضر أو يحتاج له إلى واسطة حسية، أو يحتاج له إلى واسطة عملية غير عقلية من قبيل الاستقرائيات، أو يعني اللي هو مقدمة من التجريبيات والأولية والمشاهد والمتواترات والحدسيات، تحتاج إلى نوع من الاستقراء، أو لا مثل أيضا الفطريات تحتاج إلى قياس. كل هذه الأشياء راح نقسم تقسيمات لهذه اليقينيات. إذن احنا هسه كلامنا ان الاعتقاد لابد ان يتوفر من عنصرين، الاعتقاد اليقيني اللي هو اليقين بالمعنى الاخص، ضروره ثبوت المحمول للموضوع صار جزم، واستحاله الانفكاك، يعني اعتقادك ما ناشئ عن تقليد، استحاله الانفكاك، وانما اعتقادك ناشئ عن عله، اعتقادك لابد ان يكون ناشئ عن عله. بعضهم قال زين احنا اذا نتبع مثلا كلمات المعصومين، فالاخو المعصوم ما يغير رايه، أو ناخذ كلام القرآن، القرآن ما يغير رأيه، فهل هذا تبعيتنا لهم يجعله يقين بالمعنى الأخص لو يجعله يقين بالمعنى العام، يعني عن تقليد لو مو عن تقليد؟ أيضا عن تقليد، نعم، لأن الإمام المعصوم لا يغير رأيه أو القرآن لا يغير رأيه، مو معناته أن اعتقادك راح يصير يقين بالمعنى الأخص، يبقى يقين بالمعنى العام، يعني يبقى كلامك مو عن دليل وإنما تبعية لقول المعصوم أو تبعية للقرآن، ولهذا يبقى تقليد، يبقى تقليد. زين، فإذا إن شاء الله راح ناخذ أقسام اليقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.